بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى نتدارس معا ما تبقى من مسائل هذا الباب، باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقفنا عند المسألة التاسعة. تفضل يا أبو بكر. صلب الكتاب الحاشية عندك في صلب الكتاب أي طبعة؟ أيوة كمل. طيب كمل.
أنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يخطب الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء صلاة الصبح، فعلى ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ولا بأس بدعائنا على الكفار بقولنا: اللهم أرنا المسلمين، اللهم أرنا المسلمين منه، وأكفنا شره، واجعل شره في نفسه.
وأكفنا ولا أكفهم؟
وأكفهم شره، واجعل شره في نفسه، ونحو ذلك. أما الدعاء في الهلاك لعموم الكفار فإنه محل نظر، ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك، بل قال: اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله بظلمه. فالمهم أن الدعاء في الهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. وقد استدل بدعاء حبيب حيث قال: اللهم أحسن عددا ولا تبق منهم أحدا، على جواز ذلك لأنه وقع في عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمر وقع كما دعا، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحمل، ولم يمكن الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه به وإقراره عليه. فهذا قد استدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك، لكن يحتاج أن ينظر في القصة، فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء. ثم إن بالهلاك لفئه محصوره من الكفار لا لجميع الكفار. وفيه ايضا اصح الحديث دعاه على عبد الذنب له اللهم سلم عليه جنب من كلابك، فيه دليل على الدعاء بالهلاك، لكن هذا على شخص معين لا على جميع الكفار.
يكفي هذه المسألة أيها الإخوة التي قررها الشارح رحمه الله تعالى. اشتمل كلامه في ثنايا الشرح على أربع مسائل. المسألة الأولى حكم الدعاء على معينين من الكفار في الصلاة، والمسألة الثانية حكم الدعاء لمعينين في الصلاة، والمسألة الثالثة حكم لعن الكفار على وجه التعيين أو التعميم، والمسألة الرابعة حكم الدعاء بالهلاك لعموم الكفار أو على عموم الكفار. هذا هو إجمال المسائل التي جاءت في ثنايا شرح الشيخ رحمه الله تعالى. أما تفصيلها وبيان أحكامها فهي كالتالي: المسألة الأولى قلنا أبو بكر إيشية؟ حكم الدعاء على معينين من الكفار في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حكمها: هذا جائز، هذا جائز. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى وقرره عليه أكثر أهل العلم، عليه أكثر العلماء، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يقيد هنا التسمية بما إذا كان في التسمية، يعني تسمية المدعو عليه، مصلحة وحاجة، فيقول: فإذا كان في تسمية المدعو عليه مصلحة كانت التسمية أولى. وهنا بخصوص هذه المسألة وهي الدعاء على معينين من الكفار في الصلاة أو حتى خارج الصلاة، نبه غير واحد من أهل العلم على أن الدعاء على الكافر إنما يكون في صنف معين من الكفار، وهم الذين يحاربون الإسلام ويظهرون العداوة ويسعون للتضييق على المسلمين وصدهم عن دينهم وردهم عن الخير الذي أكرمهم الله تعالى به واشتهروا بعداوة المسلمين. هؤلاء الصنف هم الذين يدعى عليهم ويلجأ ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالدعاء عليهم. وهذه الحالة أيها الإخوة حكى بعض أهل العلم الاتفاق على مشروعيتها كالنووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. أما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن على الوصف المتقدم من المحاربة للإسلام وإظهار العداوة ومحاولة صد المسلمين عن الخير أو وقوفهم أمامهم، فإذا لم يكن على هذا الوصف المتقدم فإنه يدعى له ولا يدعى عليه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قد جاءت بهذا وبهذا، يعني جاءت بالدعاء على الكفار وبالدعاء للكفار. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الدعوات بوب باقي، قال: باب الدعاء على المشركين، والباب الآخر قال: باب الدعاء للمشركين. وبعد هذا التقرير الإجمالي نأتي على الأدلة أيها الإخوة الدالة على هذا التفصيل الذي تقدم. فمن النصوص الدالة على الدعاء على المشركين ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب داعيا على المشركين ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. فهذا دعاء عليهم لكونهم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وأيضا عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة وضع سنة الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وستأتي إن شاء الله مفصلة قريبا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم قال اللهم عليك بأبي جهل إلى آخر الحديث. فهذا صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش عموما ودعا على أبي جهل خصوصا. وأيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فهذه النصوص أيها الإخوة واضحة الدلالة في الدعاء على الكفار، ومعلوم من حال قريش ومن حال أيضا الناس الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه شدة عداوتهم وإظهار والعياذ بالله وقوفهم وصدهم الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ومن النصوص الدالة على القسم الثاني وهو
إذا لم يكن فيه محارب للمسلمين،
يعني شو دعاء لهم ولا عليهم دعاء لهم ولا نعم. النصوص الدالة على القسم الثاني وهو الدعاء للمشركين ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن دوسا وهي قبيلة التي ينتسب إليها الصحابي الجليل المشهور الطفيل بن عمرو الدوسي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن دوسا قد عصت وأبت، يعني قبول الإسلام والدخول فيه، فادعوا الله عليها. وطلب الصحابة هذا الشيء بالدعاء عليها كأنه متقرر عندهم ماذا؟ جواز الدعاء على المشركين. فادعوا الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهذا النص أيضا واضح الدلالة في الدعاء للمشركين. والنظر إلى مجمل النصوص هي التي منها انطلق أهل العلم في بيان هذا الحكم، وهو أنه يدعى على الكفار في حالة ويدعى عليهم في حالة أخرى. ولهذا قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه البخاري وهو مطبوع في مكتبة الرشد في المجلد الثالث في صفحة 7 قال ابن بطال رحمه الله وقال المهلب، وانتبهوا للتقرير متقدم، قال والدعاء على المشركين يختلف معناه، يعني ليس بابه واحد، فإذا كانوا منتهكين لحرم الدين وحرم أهله فالدعاء عليهم واجب، وعلى كل من سار بسيرهم من أهل المعاصي والانتهاك، فإن لم ينتهكوا حرمة الدين وأهله وجب أن يدعى لهم بالتوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم حين سئل أن يدعو على دوس قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهذا أيها الإخوة هو تقرير أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم لهذه المسألة. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. وهناك كتاب يعني فصل هذه المسألة, رسالة ما أدري والله ماجستير أو دكتوراه نسيت, المهم هي تقع في مجلدين, للباحثة خلود بن عبد الرحمن المهيزع, رسالة في جامعة الإمام أظن محمد بن سعود بعنوان الدعاء وأحكامه الفقهية, رسالة نافعة جدا في الحقيقة ومؤصلة أيضا وأحكامه الفقهية. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية أبو محمد اكتب خلاص كتبنا هذا
حكم الدعاء للمعينين.
نعم, حكم الدعاء للمعينين في الصلاة. حكم الدعاء للمعينين في الصلاة, قال الشيخ رحمه الله تعالى مقررا هذه المسألة, ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز. إذن حكمها ماذا؟ الجواز. ثم علل الشيخ رحمه الله تعالى سبب الجواز فقال لأنه لا يعد من كلام الناس, يعني الدعاء لمعينين, اللهم اغفر لفلان, اللهم احفظ فلان, اللهم كن عونا لفلان, اللهم فرج عن فلان مصيبته مثلا إلى آخره. فهنا قال الشيخ هذا لا يعد من كلام الناس, والشيخ رحمه الله بهذا يشير إلى قول من منع من أهل العلم من الدعاء لمعين في الصلاة, وعلل ذلك بأنه إيش؟ بأنه من جملة كلام الناس. فالشيخ رحمه الله يقرر ويقول هذا لا يعد من كلام الناس بل هو دعاء. لماذا دعاء؟ لأنه فيه سؤال الله عز وجل. قال والدعاء مخاطبة الله تعالى, ولا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والقول بجواز الدعاء لإنسان بعينه في الصلاة أيها الإخوة هو أيضا مذهب جماهير العلماء, مذهب جماهير العلماء, وهو الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى هنا كما ترون. والأدلة على ذلك كثيرة, الأدلة على جواز الدعاء لمعينين في الصلاة كثيرة جدا, منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول اللهم أنجي عياش بن ربيعة, اللهم أنجي سلمة بن هشام. وبالمناسبة سلمة بن هشام هو أخو أبو جهل. أبو جهل شو اسمه؟ عمرو بن هشام. وهذا سلمة بن هشام كان من السابقين للإسلام, توفي سنة 15 هجرية, وله رضي الله تعالى عنه وأرضاه دور كبير في نصرة دين الله والوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يقول اللهم أنجي سلمة بن هشام, لأن أبو جهل حبس سلمة رضي الله تعالى عنه. اللهم أنجي الوليد بن الوليد, اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. هذا الحديث صريح في الدعاء المعينين في الصلاة. وهناك أيضا آثار كثيرة وعديدة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الدعاء المعينين في الصلاة وتسميتهم بأسمائهم كأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وغيره. وأيضا جاء عن الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم فكانوا يفعلون هذا. الخلاصة أيها الإخوة أن الدعاء لمعين في الصلاة جائز سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة. ولعل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة إيش؟ آمين ولك ولك بمثل. الحديث رواه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث بعمومه قد يؤيد هذا القول، قول جماهير أهل العلم في مشروعية أو جواز الدعاء لمعينين في الصلاة. هذا ما يتعلق بالأسئلة رقم كم؟ الثانية. نعم، المسألة الثانية. قال الشيخ رحمه الله تعالى، أو قبل هذا المسألة الثالثة، المسألة الثالثة أخي يونس ما كتبت. نعم أحسنت. حكم لعن الكفار على وجه التعيين أو التعييم والتعميم. نقول قال الشيخ رحمه الله مقررا هذه المسألة: والمنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، أما لعنهم عموما فلا بأس به. واستدل رحمه الله تعالى وغفر له بذلك أو على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في الهامش عندنا أنه قال رضي الله عنه: لو قربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وهذا قرره الشيخ رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه وشروحاته. وكان عندي مقطع من كلام الشيخ من موقع الشيخ، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل نسيته، فيه تقرير جيد لهذه المسألة، فلعل إن شاء الله في الدرس القادم آتي به. خلاصة المسألة أن الدعاء على الكفار على وجه التعيين لا يجوز، لأنه قد ورد النهي عنه، وعلى وجه التعميم جائز ولا بأس أيضا لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. المسألة الرابعة أيها الإخوة: الدعاء بالهلاك لعموم الكفار، يعني أن يدعى على جميع الكفار بالهلاك، لا يبقى كافر على وجه الأرض، هذا معنى المسألة. فما حكم ذلك؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة أيها الإخوة تردد فيها الشارح رحمه الله تعالى وهو الشيخ ابن عثيمين، ولم يجزم بالحكم فيها، ولهذا قال: أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار فإنه إيش؟ محل نظر. وقال بعد ذلك: فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. وهذه المسألة أيها الإخوة صنف فيها بعض أهل العلم رسالة مستقلة، وهذا من هؤلاء الذين صنفوا الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى في رسالة طبعت بعد وفاته هذه بعنوان: مشروعية الدعاء على الكافرين بالهلاك على وجه التعميم. مشروعية الدعاء على الكافرين بالهلاك على وجه التعميم. وخلص الشيخ رحمه الله تعالى فيها إلى الجواز، إلى جواز الدعاء على أو إلى جواز الدعاء بالهلاك لعموم الكفار، واستدل بأدلة عديدة مع ذكر كلام أهل العلم عليها. ومن جملة ما استدل به ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا، حيث قال الشيخ رحمك الله، حيث قال الشيخ: وقد يستدل، يعني للدعاء بالهلاك لعموم الكفار، قال: وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال: اللهم أحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. قال: على جواز ذلك، لأنه وقع، يعني هذا الدعاء وهذه الحادثة لأنه وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمر وقع كما دعا يعني على الكفار، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم ينكر الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه به وإقراره عليه. هذا وجه الدلالة من هذا الدعاء على هذه المسألة. قال: فهذا قد يستدل به على جواز الهلاك، على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي استنبطه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري عند ذكر قصة خبيب، وسنقرأها معا إن شاء الله تعالى لما فيها من عبرة وعظة. أقول: قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن ذكر قصة خبيب، قال: وفيه يعني في هذه الحديث والحادثة الدعاء على المشركين بالتعميم، الدعاء على المشركين بالتعميم. وهذا موجود الكلام في المجلد السابع من فتح الباري صفحة 383 حسب الطبع التي عندي. قال الشيخ: لكن يحتاج أن ينظر في القصة، فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء. ثم إن خبيبا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار. وأيضا استدل الشيخ عبد السلام رحمه الله على جواز الدعاء بالهلاك لعموم الكفار بالحديث الذي ذكره الشيخ، وهو: اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف عليه الصلاة والسلام. فالشاهد الرجوع لهذه المسألة من خلال هذا الرسالة التي أحلتكم عليها، فيها إن شاء الله يعني تجلية ووضوح لهذه المسألة. نعم، نقرأ معنا قصة خبيب رضي الله تعالى عنه. اسمحوا لنا اليوم بنقرأ عليكم وايد. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن البعض يعني يقول: إيش قصة إيش دعاء خبيب هذا وما مناسبته؟ فنحن من باب يعني تتمة الموضوع وأيضا يعني إعطاء الصورة كاملة عن الحادثة، من المناسب قراءة قصته رضي الله تعالى عنه أو قصة قتله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والحديث البخاري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا، يعني العين جاسوسا، نعم يعني يستطلعون أخبار العدو، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حتى إذا كانوا بالهدأ أو الهدأ اسم موضع بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل وقال له بنو لحيان أو بنو لحيان، فنفروا لهم يعني هبوا لهم بقريب أو نعم بقريب 100 رجل، 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم إن تتبعوا آثار هؤلاء النفر الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوا، مكان حلوا فيه وجلسوا فيه، فوجدوا آثار إيش؟ التمر الذي أكلوه، فقالوا: تمر يثرب، يعني هذا التمر تمر يثرب، تمر المدينة، فاتبعوا آثارهم. فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحد، يعني يقول لهم: استسلموا لنا ولكم علينا ألا نغدر بكم وألا نقتلكم. فقال عاصم رضي الله تعالى عنه: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموه رضي الله عنه بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم، يعني نزلوا بناء على طلب الكفار، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، غدروا بهم، يعني بمجرد أخذوا أوتار الأقواس وربطوا بها هؤلاء النفر من الصحابة. قال الرجل الثالث من الصحابة رضي الله عنه: هذا أول الغدر، هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يعني بأصحاب الذين قتلوا، يريد القتل. قال: فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم. ثم قال أبو هريرة: فانطلق بخبيب رضي الله عنه وزيد بن دثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر. قال: فابتاع، يعني اشترى، فابتاع الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، خبيب رضي الله تعالى عنه. نعم، وكان خبيب رضي الله عنه هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسير حتى أجمعوا قتله، يعني خلاص أطبقوا على قتله. قال: فاستعار، يعني لما كان أسيرا عندهم، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى، الموس معروف، يستحد بها، يعني ليطبق بها سنن الفطرة وهي إزالة شعر العانة. قال: فعارته، فدرج بني لها ولد وهي غافلة حتى أتاه، أتى من؟ خبيب. قال: فوجدته مجلسه على فخذه، يعني شافت الولد جالس على فخذ من؟ خبيب رضي الله عنه. قال: والموسى بيده. قالت: ففزعت فزعة، يعني خفت خوفة شديدة، ففزعت فزعة عرفها خبيب، يعني رآها في وجهي، ظهرت هذه الفزعة والخوفة. فقال رضي الله عنه: أتخشين أن أقتله؟ وما كنت، يقول خبيب، ما كنت لأفعل ذلك. قالت هذه المرأة: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب رضي الله عنه، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب، يعني عنقود من عنب، في يده، وإنه لموثق بالحديد، يعني مربوط بالحديد، وما بمكة من ثمرة رضي الله تعالى عنه. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. طبعا هذا فيه دليل على كرامات الأولياء، يعني كيف أن معروف مكة أصلا ما في هذه الزراعة. قال: فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، في الحل يعني خارج الحرم، قال لهم خبيب: دعوني، يعني اتركوني، دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن بي جزع، يعني خوف وضجر، لولا أن تحسبوا أن بي جزع لزدت، يعني في الركعات. ثم قال رضي الله عنه، وهذا هو الشاهد: اللهم أحصهم عددا، يعني استأصلهم كلهم ولا تبقي منهم أحد، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم أنشأ يقول شعرا: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، يعني موتي وهلاكي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، الأوصال المفاصل، مفاصل الجسم، ممزع يعني مقطع. ثم قال إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. وكان خبيب رضي الله عنه هو الذي، يقول الراوي، هو الذي سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت، عاصم بن ثابت قتل، قلنا هو أول من قتل، حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء، وبعث ناس من قريش من كفار قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل، يعني اشتهر قتل عاصم رضي الله تعالى عنه، أن يؤتوا بشيء منه يعرف أن هذا فعلا عاصم، وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم. عاصم قتل رجلا عظيما من عظماء قريش. قال الراوي: فبعث الله لعاصم مثل الظلة، يعني السحابة ظللت عاصم رضي الله تعالى عنه من الدبر التي هي إيش؟ ذكور النحل أو الزنابير، فأحاطت به رضي الله تعالى عنه فحمته من رسل الكفار، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه هي قصة حبيب التي ورد فيها دعاؤه على الكفار. العاشر هذا تقدم في المسألة الثالثة من المسائل المتقدمة معنا في المسألة السابقة. نعم.
الحادية عشرة.
الحادية عشرة.
قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنت عشرتك الأقربين، وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشا فعم ثم خصص فامتثل أمر الله في هذه الآية.
نعم، لما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، إلى آخره. هذه هي قصته صلى الله عليه وسلم، الحديث الوارد في حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.
أي أمر؟ نعم، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتوحيده والقيام بشرعه وإنذار قومه عذاب الله جل وعلا وسخطه. نعم.
بحيث قالوا إن محمدا جند.
بحيث فعل عندي بحيث فعل بحيث ايش قالوا ما عندك سقط ايه اقرا المساله فوق في المتن.
الثاني عشر جده صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بحيث فعل ما نسب اليه بسببه الى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الان.
اقرا شرح الشيخ الحين.
اي اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بحيث قالوا ان محمدا جن
يعني اصيب بالجنون،
كيف يجمعنا وينادينا هذا النداء؟ وقوله وكذلك لو يفعله مسلم الان، اي لو ان انسانا جمع الناس ثم قال يكثرهم كتكثير النبي صلى الله عليه وسلم لقال مجنون، إلا إذا كان معتادا عند الناس. قال تعالى: تلك الأيام تداولونها بين الناس. وقال تعالى: يقلب الله الليل والنهار. فهذا يختلف باختلاف البلاد والزمان. ثم إنه يجب على الإنسان أن يبذل جهده واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر ولم يبالي بما رمي به من الجنون.
وسيأتي في آخر الدرس إن شاء الله نماذج ونصوص عديدة من أذى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قومه والمحيطين به. نعم.
الثالثة عشرة قوله للأبعث والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا. صدق رحمه الله في
كمل المسألة أحسن فوق.
الثالثة عشرة قوله للأبعث والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغرابة الدين
وغربة الدين. ركعت مبكر يونس خذان المسعود.
صدق رحمه الله فيما قال فإنه إذا كان هذا الغالب سيد المرسلين وقال له لسيدة نساء العالمين ثم نحن نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول إلا الحق وأنه لا يغني عن ابنته شيئا تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس
طبعا هذا التقرير من الشيخ يعني المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب يندرج تحت دليل من أدلة التوحيد وتقدمت وهي افتقار المخلوقات إلى الله تبارك وتعالى بما فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا تقدم معنا الخلط بين حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أدى بهؤلاء وأمثالهم إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله وإلى الخروج عن الحد الشرعي لتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقفوا على ما جاءت به النصوص من تعظيمه عليه الصلاة والسلام وإجلاله وتوقيره. والشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان في القاعدة 42 ذكر هذه المسألة وفصل رحمه الله تعالى في قضية الحقوق المتعلقة بالله عز وجل والمتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حق خالص لله عز وجل، وحق خالص للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يمكنكم أن ترجعوا إليها فإنها مهمة في تجلية هذا المقطع من مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن هؤلاء. نعم.
وأنه سيد الكون وما
وهذه الأمور أنه سيد الكون وما خلقت الإنس والجن إلا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خلق من نور العرش كل هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في دروس لاحقة إن شاء الله بطلان هذا الأمر. وهذه الأمور المذكورة كلها وردت فيها أحاديث إما موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وإما لا أصل لها أصلا لا إسناد لها في كتب أهل العلم وعلماء الحديث. نعم. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ قال الشيخ إيش؟
ويلبسون بذلك على العامة.
نعم.
فيصدقهم البعض بجهله. ولو جاءهم أن يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له، لأن زاد بكل آية ما تبعه قبلته. ثم إن المؤمن عاطفته وما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر لا يقدر.
لكن الإنسان تمشي نعم.
لا ينبغي له أن يحكم العقل، بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، ويجب أن يحفظ
عليه الإسلام من الشبهات والشهوات. وهذه قاعدة الإنسان، من هنا الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. بمعنى أن الإنسان يكون لديه ميزان، وهذا الميزان هو القرآن والسنة. فما عرض عليه من عمل أو أراد القيام به من عمل، فعليه أن يزن أعماله أو يزن ما يرد إليه من مسائل على الكتاب والسنة. فبالكتاب والسنة يتبين صحة هذه المسائل من عدمها وثبوتها من نفيها. نعم.
ولهذا نعم الله سبحانه على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه
وهذا حق كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فالداعي إلى التوحيد غريب، والداعي إلى حقوق الله عز وجل وعلى وجه التفصيل غريب ومنبوذ بين الناس. لماذا؟ لأن مجتمعاتهم لا تدعو للأسف يعني إلى هذه الأمور التي جاءت بها الكتاب والسنة، وعلماؤهم لا يقومون بالواجب الشرعي الذي كلفهم الله تعالى به. ولما كان يعني هذا غريبا في هذا الزمان، كان أيضا هو غريب في بداية الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فمعالم الإسلام لما بدأها النبي صلى الله أو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إليها كانت غريبة، وهكذا في آخر الزمان يكون أتباعه عليه الصلاة والسلام غرباء بدعوتهم. لكن الحق منصور مهما يعني جاءت أو وقفت أمامه من أمور، أو يعني حاول أناس صد هذا السبيل، فإن دين الله منصور كما قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب. هذه سنة الرحمن، فالحق منصور مهما كان، لكن سنة الرحمن، سنة الله عز وجل أن يبتلى أهل الحق والدعاة إليه على بصيرة. فسنة الرحمن أن يبتلى، لكن على الإنسان أن يستمر وأن يصبر على ما يواجهه من مصاعب. نعود أيها الإخوة إلى المسألة التي ذكرنا أننا سنذكر نماذج من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجده في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور التي سأذكرها ما هي إلا نصوص تجلي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤكد ما قرره الشيخ رحمه الله، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالدعوة، وصبره صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتحمله عليه الصلاة والسلام الأذى، بل واستمراره صلى الله عليه وسلم مع أن الذي لقيه وواجهه كلها أمور تؤدي إلى القضاء على حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كان أمر الله عز وجل غالب، ودين الله عز وجل منصور، ونبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور سأذكرها أولا من باب أن نعرف ما حدا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فعلا في بداية الدعوة، ويعني قبل الهجرة وبعد الهجرة. ثانيا يتسلى الإنسان حقيقة بما يجده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. فكثير من الناس يتضجر إذا حصل له نوع أذى أو يعني حصول ضرر أو مواجهة أو سب أو استهزاء ونحو ذلك، فيتراجع ويستسلم للواقع، وهذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هديه الاستمرار وإن حصل ما حصل من الصعوبات. والمرء المسلم طالب العلم والداعي إلى الله إذا قرأ هذه الأمور معنوياته ترتفع ونفسه تنشرح، بل ويتحمس للدعوة إلى الله تبارك وتعالى على وفق النبوة. من حكم الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بحصول الأذى له قبل وقوعه، وذلك على يد ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، كما جاء في البخاري عندما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. تقول خديجة أو يقول الراوي: فانطلقت به يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها. وكان ورقة امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يعني ما الذي رأيته؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، يعني من نزول جبريل عليه الصلاة والسلام عليه في غار حراء. فقال ورقة: هذا الناموس، يقصد جبريل عليه السلام، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ليتني، يقول ورقة، ليتني فيها جذعا، يعني شابا قويا أتمكن من نصرتك، ليتني أكون حيا. ثم ذكر كلاما قال، يعني فيه أو مضمونه أن قوم النبي عليه الصلاة والسلام سيخرجونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ لاحظوا، أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي. والشاهد قال: لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا، يعني أكون حيا في ذلك اليوم، أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أنصرك نصرا قويا به تستطيع ماذا؟ أن تستمر في نشر دينك. وأنا أقول انطلاقا من كلام ورقة رضي الله تعالى عنه: نحن شباب أقوياء، أليس كذلك؟ فكل منا ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يستطيع. وهذا الأمر يعني وهو إخراجه عليه الصلاة والسلام لما سأل ومخرجيهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يعني يخرجوني وأنا ما فعلت شيء، ومعروف بينهم بحسن الأخلاق والأمانة والصدق، ولم يبدر مني ما يدعو إلى إخراجي. فهنا قال: أو مخرجيهم. أقول هذا الأمر تحقق بعد سنين من بعثته عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة لما خرج: ما أطيبك وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، عليه الصلاة والسلام. ثم تأملوا ما حصل في حادثة الهجرة من التآمر على قتله صلى الله عليه وسلم، ووضع الجوائز الكبرى لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. هذا موقف آخر، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 92. يقول عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: أرأيت أحمد، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا. الأذى طبعا هو الدعوة للتوحيد، هذا هو الأذى عندهم. فقال أبو طالب يا عقيل ائتني بمحمد. قال عقيل فذهبت فأتيته به، فقال أبو طالب يا ابن أخي إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانتهي عن ذلك، يعني اترك هذا الأمر الذي تقوم به. قال عقيل أو الراوي فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، وفي رواية فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، يعني نظر إلى السماء وقام يحرك عينه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة، أي نظر إلى الشمس، هل تستطيعون أن تأتوا لي بشعلة منها؟ الجواب لا، كذلك أنا لا أستطيع أن أترك الدعوة، هكذا المعنى. قال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة. فقال أبو طالب ما كذب ابن أخي فارجعوا، يعني أن كلامه ماذا؟ حق. فهذا الحديث موجود في السلسلة الصحيحة برقم 92. موقف آخر من حياته صلى الله عليه وسلم وجده في الدعوة ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كما تقدم واجه النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، كسرت رباعيته، شد رأسه عليه الصلاة والسلام إلى آخره، أذيع وأشيع أنه قتل، حصل أشياء كثيرة كما تقدم معنا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني لقيت أذى كثير جدا من قومك، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يوم العقبة قال أهل العلم هو اسم مكان حصل فيه أمر شديد للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا الشيء؟ قال إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال، قال فلم يجبني إلى ما أردت، ما أجابني إلى ما طلبت منه من الدعوة إلى الخير. قال عليه الصلاة والسلام فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني انظروا لو كان الواحد مهموم هم شديد جدا يمشي وهو إيش في جهة ما يشعر بنفسه، فيقول عليه الصلاة والسلام فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني لا أشعر، انطلقت بالاتجاه الذي اتجهت فيه. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني وين عاد في وين، يعني على الميقات، ميقات أهل الرياض، يعني شوف من الطائف إلى ذاك المكان، يعني مسافة طويلة جدا مشاه نفسه وهو لا يشعر من شدة الهم الذي أصابه بسبب رد دعوته عليه الصلاة والسلام. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بقومه بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أيضا من صور الأذى التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالدعوة إلى الله عز وجل توعد أبي جهل إياه بوطئه على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم وتعفير وجهه الشريف التراب عليه الصلاة والسلام. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح السيرة جملة من هذه النماذج، أو من هذه الحوادث، ففي صفحة 145 من حديث أبي هريرة والحديث عند أحمد ومسلم وغيرهم، قال أبو جهل: هل يعفر محمد عليه الصلاة والسلام وجهه بين أظهركم، يعني يخاطب المشركين؟ قالوا: نعم. قال أبو جهل فقال أو قال الراوي: قال أبو جهل: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته. ايش يعني؟ يعني يدوس. ولو عفرن وجهه بالتراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. يعني شوفوا الجرأة والعياذ بالله. قال: فما فجأهم، يعني فجأ الكفار، فما فجأهم منه إلا هو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني يرجع على وراه وحاول نعيش يرد شيء كأنه موجود أنه سيحصل له. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، لقطعته قطعة قطعة. والحديث كما تقدم في مسلم. حادثة سنة الجزور التي تقدمت الإشارة إليها جاءت عند الإمام أحمد والبخاري أيضا في مواضع من صحيحة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس، وسنة الجزور قريب منه. سنة الجزور معروف الشيء الذي إيش يخرج مع ولد الناقة، مثل المشيمة بالنسبة للمرأة. قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس، وسلى جزور قريب منه. فقالوا: من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره عليه الصلاة والسلام؟ يعني حتى الأشياء القذرة ما ترفعوا عنها. فقال عقبة بن أبي معيط: أنا. فأخذه فألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره. وفي رواية أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم، وهي صغيرة طبعا، أقبلت عليهم فسبتهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيتهم قتلوا جميعا يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر غير أمية بن خلف، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع والعياذ بالله. هذان موقفان. موقف آخر أيها الإخوة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في صبره على الدعوة إلى الله وعدم مبالاته من أذية الناس له. عن جابر رضي الله عنه والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 63 قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنن، يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يقول جابر: حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر، قال: فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش، تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، احذر غلام قريش لا يفتنك، أي لا يصدك عن دينك الذي أنت عليه. قال: ويمشي صلى الله عليه وسلم بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع يحذرون منه عليه الصلاة والسلام وينفرون من دعوته. حديث آخر في الصحيح مسلم رواه الصحابي الجليل عمرو بن سلمة العبسي عمرو بن عبسة السلمي يقول عمرو رضي الله عنه وقصته عجيبة في الحقيقة قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة يعني غير مقتنع بعبادات هؤلاء الجاهلون وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان قال يعني سبحان الله شوف الرجل إذا يعني يعرض هذه الأشياء على عقله كان عقله سليم وفطرته طيبة ما تتقبل الباطل أبدا قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمل الوصف مستخفيا جراء عليه قومه مستخفيا عليه الصلاة والسلام من قومه وهم جراء عليه عليه الصلاة والسلام قال عمرو فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت من أنت عرف بنفسك يعني قال أنا نبي قلت وما نبي قال عليه الصلاة والسلام أرسلني الله قلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت فمن معك على هذا قال حر وعبد قال معه يومئذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبلال فقلت يعني عمرو يقول فقلت إني متبعك يعني لاحظوا قبول الفطرة لهذه الدعوة الصحيحة مباشرة قال إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس معناته إيش يعني الوضع والحال التي يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم صعبة جدا لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد بعض الناس ويقول لهم ارجعوا فيما بعد يعني أسلموا لكن الآن لا تظهرون أمركم ذهبوا إلى أقوامكم قال عليه الصلاة والسلام إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى قومك فإذا سمعت بي قد ظهرت وهذا لاحظوا فيه التفاؤل من النبي صلى الله عليه وسلم أن دينه سيظهر ولا بد لأنه على حق والحق دائما غالب قال فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال عمرو فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار يعني دائما أسأل حصل شيء صار شيء في المدينة صار شيء في مكة صار شيء قال وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم على نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الناس إليه سراع يعني يقبلون عليه ويدخلون في دينه عليه الصلاة والسلام الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك عليه الصلاة والسلام قال فقدمت المدينة الآن حصل وعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو ظهوره قال فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال الرجل فقلت بلى يا نبي الله يعني أنا هو ذاك الرجل يعني ثم قال عمرو رضي الله عنه أخبرني عما علمك الله شوفوا يعني سبحان الله تعطش هذا الصحابي لدين الله عز وجل تعلمه قال أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة إلى آخر الحديث هذه قصة عظيمة وفيها فوائد يعني جليلة جدا لكن شاهد منها ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام حادثة أخرى حدثت في الإسراء والمعراج وأيضا الحديث هذا في السلسلة الصحيحة برقم 3021 يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري إيش يعني فضعت يا سلام فضعت بالضاء هذا شيء فظيع يعني شديد يعني. فضعت بأمري يعني أصبح أمري شديدا علي، اشتد علي هذا الأمر يعني. كيف الآن يعني أخبر الناس؟ قال فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، يقول عليه الصلاة والسلام، لأن أمر يعني لا لما رجع من الإسراء، الإسراء والمعراج. قال فقعد صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، يعني كيف يوصل هذا الخبر للناس الآن؟ قال فمر به عدو الله أبو جهل حتى جلس إليه، وهكذا أهل الباطل يتربصون بأهل الحق. قال فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء، يعني في شيء جديد بعد اليوم تخبرنا إياه جديا، هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني سبحان الله شوف يعني ثبات المؤمن. قال أبو جهل ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال فلم يرى أنه أو فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، يعني أبو جهل ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيش أنت كاذب، حتى يعني يخاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف أن لو دعا قومه أن محمد يقول كذا أن النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله إيش يكذب الخبر أو يكذب ولا يقول الحقيقة عما قال. قال فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. فقال أبو جهل أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، واخبرهم بما أخبرتك به. فقال أبو جهل هيا أو هيا معشر بني كعب بن لؤي. قال فانتفضت المجالس كلهم جاءوا، وجاءوا حتى جلسوا إليهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل. قال أبو جهل حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. ولاحظوا الآن موقف الناس. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب، يعني تكذيبا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، الآن يحتاجون إلى برهان دليل. قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد تصفه لنا؟ قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، يعني اختلط علي بعض الوصف. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر، طبعا معجزة هذه، فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون داري عقيل رضي الله عنه، فنعته وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني نعت المسجد فعلا كما ذكر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الإخوة تبين لنا أيضا شيء مما واجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضع السم صلى الله عليه وسلم له في الطعام، طبعا محاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا خاصة من اليهود والعياذ بالله بعد يعني هجرته، وأيضا في مكة كذلك. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، لأن في خيبر ماذا حصل؟ وضع للنبي عليه الصلاة والسلام السم في الطعام، والتي فعلت ذلك هي امرأة. قال عليه الصلاة والسلام فهذا أوان، يعني هذا وقت وحين، هذا أوان وجدت يعني شعرت انقطاع أبهري. الأبهر هو عرق يربط بين القلب أو عرق مرتبط بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. فهذا يعني جانب من أذاه صلى الله عليه وسلم وديته. والنبي عليه الصلاة والسلام أجمل لنا في الحقيقة، يعني حوادث كثيرة، لكن أقول أجمل لنا عليه الصلاة والسلام ما لقيه من الناس ومن قومه في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وابن ماجه عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني أوذيت بسبب الدعوة إلى دين الله، إعلاء كلمة الله، إظهار دين الله عز وجل، وما يؤذى أحد، يعني لا يوجد أحد يؤذى يعني بمثل الأذى الذي يصلني، فأنا مخصوص بالأذى في ذلك الوقت. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله، يعني هددت بالقتل، هددت بالضرب، في إلى آخر، وما يخاف أحد. ولقد أتت علي 30، يعني 30 ليلة متتابعة، وقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، يعني طعامنا وطعام أي مخلوق آخر ذو كبد سواء، يعني طعامنا وطعام بعض الحيوانات سواء لقلته ويسره. قال: وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني من قلته، بحيث أنه لو وضع تحت الإبط إيش لا جاء الإبط على هذا القدر من الطعام. هذه أيها الإخوة بعض يعني المواقف من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص هذا الأمر. وهناك أشياء كثيرة تركتها، لكن يعني هذه الأمور ضروري أن الإنسان في الحقيقة يقف عندها وينظر فيها ويتأملها ويعلم يعني أن شخص النبي عليه الصلاة والسلام يعني معرض للطعن فيه من حين بعث عليه الصلاة وإلى يومنا هذا كما لا يخفى. فما هو الواجب على الإنسان وعلى طالب العلم على وجه الخصوص؟ الواجب هو النصح للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بتحقيق محبته والتحقيق التمسك بسنته والدعوة إلى سنته وتفهم أحاديثه عليه الصلاة والسلام، والنظر في أعماله صلى الله عليه وسلم وهديه في كافة الأمور، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، يقرب للناس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويجعلها محببة إليهم، لا تكون فقط بالقول بل حتى بالعمل، فإن ذلك له أثر كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وقبول الناس بهذا الخير الذي أكرمنا الله عز وجل به. ونستفيد من هذه يعني المواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان لا ييأس ولا يتطرق إليه إيش يعني اليأس، بحيث أنه لا يستطيع أو يعني يقطع الأمل من قبول الناس للخير، بل يكون متفائلا وعلى أمل كبير في أن الله سينصر دينه. والله سينصر دينه ولا بد أصلا، لكن هل بنا أو بغيرنا الله أعلم. فالإنسان يبذل بما يستطيع بما بالمتيسر عنده، والله عز وجل غالب على أمره هذا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. إذا شيخ الدرس تفضلوا. تفضل يا ليش ما أسمعك. هي هذا الحديث الذي يسأل عنه الأخ، والله لو وضعوا الشمس يعني عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. هذا الحديث يقول الشيخ الألباني ليس له إسناد ثابت، وموجود في السلسلة الضعيفة برقم 913. نعم. والحديث الحسن أو الصحيح هذا يغني عنه. شيخ أبو بكر الذي هو ما يصح حديث الدعاء أو حديث نعم الذي جاء في ذهابه إلى الطائف أنه قال بعد ذلك اللهم يعني الحديث الذي ذكرته موجود أيضا في السلسلة الضعيفة بس ما أعرف شرحه بس لا يثبت.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.